أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفرع الأول وهو أن مصرف الكفارة هل هو الفقير مطلق الفقير بخصوص المسكين. في الدرس السابق ذكرنا أن الظاهر اختلاف اللفظين مفهوما، أن المسكين والفقير يختلفان مفهوما، واتحاد مفهومي فيما بينهما. وكما أن الظاهر أنه بالنسبة للأسوأية، الظاهر أن المسكين أسوأ حالا من الشن من الفقير. المسكين هو الذي تكون مسكنته ناشئة من الفقر. ما المقصود بالمسكين في المقام كل مسكين ولو كانت مسكنته ناشئة من شيء آخر؟ لا، المقصود بالمسكين في المقام القرينة اللي ذكرناها في الدرس السابق هو المسكين الذي تكون مسكنته ناشئة من الفقر وهو أسوأ حالا من الفقير. وقلنا أن مناسبات الحكم والموضوع هيك تقتضي. صحيح أن الواقع في الأدلة هو المسكين مو الفقير، لكن مناسبات الحكم والموضوع حينما يقع المسكين موضوعا لأدلة وجوب الإنفاق، لأدلة وجوب الإطعام، واضح أن الحاجة تكون ماذا مأخوذة فيه. لا بد من افتراض أنه ماذا، أنه محتاج وفقير بمعنى محتاج. ورد التعبير بالمسكين فكأنه يعتبر فيه المسكنة وماذا والحاجة. من نقدر نقول بأنه يعتبر فيه المسكنة كيفما حصلت ولو كان غنيا؟ هذا قطعا غير محتمل في أدلة وجوب الإنفاق ووجوب الإطعام، لأن الغرض من هذه الأدلة هو سد النقص الموجود عنده، سد الفقر الموجود عنده والحاجة الموجودة عنده. إذا لابد من فرض وجود حاجة بالإضافة إلى من المسكنة، وهذا يجعل الموضوع في الأدلة أخص من ماذا، من الفقير. هذا ذكرناه في الدرس السابق. قلنا في المقابل استدلوا برواية، قالوا أن هذه الرواية يمكن أن يستفاد منها كفاية مطلق الحاجة، وهي عبارة عن رواية موثقة إسحاق بن عمار قرأناها بالدرس السابق. هذه الرواية ذكرها الأعلام وقالوا بأنها ظاهرة في كفاية مجرد الحاجة. مجرد الحاجة تكفي لكون الشخص مصرف علما للكفارة، لأنه في الرواية يقول يسأله إن كانوا أقرباء، إن لي أقرباء وكانوا محتاجين، قال نعم ادفع عليه. فكأنه يفهم من هذه الرواية هو ماذا، كفاية مطلق الحاجة في مصرف ماذا، في مصرف الكفارة، ولا حاجة إلى افتراض ما هو يعني افتراض الحاجة بمعناها الكذا اللي يقترن بالمسكنة، لا، مطلق الحاجة ولو لم تكن مقترنة مع المسكنة. قلنا بأنه نوقش في هذا الاستدلال بهذه المناقشة، بأنه هذه الرواية السؤال وقع فيها عن دفع الزكاة، عن دفع الكفارة إلى أقربائه عندما يكونوا محتاجين. هنا ما نقدر نقول بأنه تكفي مطلق الحاجة، ما ندري إحنا أقرباء ما هي حالهم، لعله كانت فيهم صفات خاصة في الأقرباء والإمام، وافترض هذا أن هناك حاجة تضاف إلى تلك الصفات، الإمام عليه السلام قال أنه يجوز الدفع إليهم. ما نقدر نستكشف من هذا كفاية مطلق الحاجة من دون اعتبار شيء آخر، لأن الرواية ما بها شيء إطلاق. بعبارة أخرى، أن الرواية ناظرة إلى أقرباء السائل عندما يكونوا محتاجين، قال له يجوز الدفع إليهم. أقرباء السائل شنو كانت حالهم ما ندري، شنو كان وضعهم ما ندري، فلعله هناك شيء معتبر في مصرف الكفارة غير مسألة ماذا؟ مسألة الحاجة. هاي المناقشة ذكرت في هذه الرواية. هاي المناقشة يعني خلاف الظاهر، خلاف ظاهر الرواية، لأنه افتراض وجود صفة خاصة في أقربائه فارق عنها السائل، فهمها الإمام عليه السلام بحيث أن جواب الإمام كان مبنيا على ذلك، هذا خلاف الرواية، يعني الرواية ما بها أي إشارة إلى ماذا؟ إلى وجود صفة خاصة في أقرباء الأقرباء لأقرباء، مو واضح من الرواية أن الإمام عليه السلام كان يعرف هؤلاء الأقرباء وأنهم واجدين لصفة خاصة لأقرباء وكانوا محتاجين. افتراض أن السائل فرض وجود صفة خاصة وهي مثلا المسكنة في أقربائه، والإمام عرف بذلك وأخذ ذلك بنظر الاعتبار في مقام الجواب بنعم، هذا بعيد عن ظاهر الرواية، ما يتحمله، ماكو أي إشارة إلى وجود صفة خاصة في الله أقربائه مطلقا. إمامهم ما سأل أنه أقرباك شنو وضعهم شنو كذا، واجدين بصفة أخرى واجدين بصفة أخرى، إذن ماكو فشيء يشير في الرواية إلى هذا الشيء، ولذا ظاهر الرواية من هذه الجهة ماكو مانع من الأخذ بالرواية من هذه الجهة، لكن أكو مشكلة في الرواية من جهة أخرى، وهي أن الاستدلال بالرواية أساسا هو مبني على التمسك بإطلاقها، يعني بإطلاق قوله وكانوا محتاجين، فيقال بأن مقتضى إطلاق الحاجة بضم جواب الإمام عليه السلام بنعم هو أنه تكفي مطلق الحاجة، مو للحاجة بالمعنى الشديد للحاجة بمعنى ضم المسكنة إليها، لا مطلق الحاجة، واضح مطلق الحاجة، لا حاجة إلى ضم شيء آخر إليها، لأنه مقتضى إطلاق كانوا محتاجين، كأنه الإمام عليه السلام يقول له إذا كانوا محتاجين والحاجة بمعنى مطلق الحاجة يكفي هذا لكونهم مصرف علما للزكاة، فمن هنا يكون مطلق الحاجة كافي، فيثبت ماذا؟ جواز الدفع إلى الفقير ومطلق المحتاج، استدلال مبني على هذا. هذا الإطلاق شوية محل تأمل، باعتبار أن يبدو من الرواية أنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، الرواية سؤالا وجوابا ظاهرها أنها في مقام بيان جواز الدفع إلى القريب، أن هذا الذي عليه كفارة هل يجوز له أن يدفع إلى أقربائه أو لا يجوز له أن يدفع إلى أقربائه، تمام نظر الرواية سؤالا وجوابا حسب الظاهر أنها هي في مقام بيان جواز الدفع إلى الفقير، والسائل كأنه يتوقف من هذا أو يحتمل عدم الجواز، فسأل إذا كان عندي أقرباء يجوز لي دفع ذلك إليهم إن كانوا شنو محتاجين. إذن لا السائل ولا الإمام عليه السلام في مقام جواب، في مقام الجواب هو في مقام بيان اشتراط الاحتياج في ماذا؟ في مصرف الكفارة، حتى نجي نتمسك بالإطلاق من هاي الجهة لإثبات كفاية مطلق الحاجة، هو مو في مقام البيان من هاي الجهة، السائل مو في مقام البيان من هاي الجهة، جواب الإمام الذي لابد أن يكون متطابق مع سؤال السائل أيضا ليس في مقام البيان من هاي الجهة، وإنما في مقام بيان أن الأقرباء يجوز الدفع إليهم إن كانوا محتاجين، صحيح وقال إن كانوا محتاجين، لكن ما نقدر نتمسك بإطلاقها لإثبات كفاية مطلق الشنو الحاجة، ما نقدر، كأنه هو فرض عن مسألة اعتبار الحاجة بالمعنى اللي هو يفهمه ويقول بأنه كانوا هؤلاء واجدين لهذا الشر، فحينئذ ما هو حكمه؟ قال يجوز الدفع إليهم. أما أن هذا الشر هل هو مطلق الحاجة أو حاجة خاصة من نوع خاص، حاجة مع المسكنة، هذا لا يمكن التمسك بإطلاق الرواية بإطلاق قوله وكانوا محتاجين لإثبات كفاية مطلق الحاجة. الإشكال في الرواية من هذه الجهة، هذا الذي يمنع شوية من التمسك بالرواية لإثبات ماذا؟ لإثبات كفاية الدفع إلى مطلق الفقير. ومن هنا يظهر أنه إلى الآن ماكو ما ذكر شيء آخر في هذا المقام، إلى الآن لم ينهض دليل واضح لإثبات جواز الدفع إلى الفقير، ما هو الدليل الواضح. الأدلة كلها تقول مسكين، كل الأدلة الواردة في الكفارات اللي هي محل الكلام في كفارة إفطار شهر رمضان كلها تصرح بالمسكين، لا تذكر غير المسكين، لا تذكر الفقير. والمفروض أننا مثلا فرغنا عن أن المسكين غير شنو؟ غير الفقير، المسكين أخص من الفقير. حين شنو الموجب لرفع اليد عن ظهور هذه الأدلة؟ لأن المعتبر هو إطعام 60 مسكين اللي هو أخص من الفقير. شنو الموجب لرفع اليد عن ظهور هذه الأدلة والالتزام بجواز الدفع إلى شنو؟ إلى مطلق الفقير ومطلق المحتاج. هذا يحتاج إلى يعني يحتاج إلى استدلال. نعم، الشيء الموجود في قبال هذا هو دعوة الإجماع، دعوة الإجماع على كفاية الدفع إلى مطلق الفقير، بل الدعية التسالم على ذلك، التسالم على جواز الدفع علماً إلى الفقير. وظاهر الفقهاء أنه فارغين عن مسألة أن المسكين والفقير إذا اجتمعا شنو؟ اختلفا، وإذا افترقا شنو؟ اتحدا. فكأنه أيضا هم الدعية عليها الإجماع، هذه القضية أيضا الدعية عليها شنو؟ الإجماع. وحيث أن اللفظ في محل كلامنا منفرد ذكر وحده، مو مثل آية الزكاة حتى نبحث عن الفرق بين المساكين والفقراء في آية الزكاة، لا ذكر وحده 60 مسكينا، فيكون المراد به ما يعم الآخر، يكون المراد به كما قالوا ما يعم شنو؟ الآخر، يعني ما يعم الفقير، فبالتالي يجوز الدفع علما إلى الفقير، هكذا ذكروا. وأيضا ادعوا الاتفاق على ذلك. يؤيد هذا الكلام أيضا بأنه في بحث الخمس كما تقدم، في بحث الخمس سهم المساكين من الخمس، مساكين لهم سهم في 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 الخمس، مساكين بني هاشم يعني، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين. وانفرد مساكين ما ذكر معه الفقراء، انفرد، مع ذلك اتفقوا على أن المقصود هم فقراء بني هاشم. ماكو واحد هناك استشكل في هذه القضية مع أنه مساكين واحد، مع ذلك طبقوها على من؟ على فقراء بني هاشم، ولم يشترطوا في مصرف الخمس ماذا؟ أن يكون مسكينا بهذا المعنى المتقدم، أن يكون أسوأ حالا من الفقير، ما اشترطوا هذا. هذا معناه أنهم أكو اتفاق على ماذا؟ على أن المسكين، خلينا نقول في حال الانفراد يراد به ماذا؟ يراد به معنى يعم ماذا؟ يعم الفقير، يعم الفقير. ولذا اتفقوا على هذه الأمور، هناك اتفاق واضح جدا، أصلا ما طرحت هذه المسألة للمناقشة هناك، وطرحت هنا لكن بهذا المقدار، مع الاعتراف بأن هناك إجماع أو تسالم على ماذا؟ على جواز الدفع إلى الفقير. هاي مسألة أنه أكو إجماع، الدعوة الإجماع على أنه إن اجتمع اختلف وإن تفرق اتحدا، بس مو واضحة شنو المقصود بها، يعني هاي القضية معناها تعني التعدد، تعدد الوضع باختلاف حالات الاتحاد وشنو؟ والانفراد. يعني أن المسكين في حالة اجتماع مع الفقير يكون له معنى آخر، وفي حالة انفراده يكون له معنى آخر، وهكذا الفقير في حالة اجتماع مع المسكين يكون له معنى يختلف عن المسكين، لكن في حالة انفراده يكون له معنى شنو؟ يتفق فيه مع شنو؟ مع المسكين. تعدد الوضع بتعدد انفراد اللفظ مع لفظ آخر عن لفظ آخر أو اجتماعه مع لفظ آخر، هذا شيء غريب يعني، يعني شلون هذا يمكن فرض. أعتقد أن الداعي لهذا الكلام هو أنه عندما يجتمعان لا بد من افتراض فرق بينهما، لا بد من افتراض فرق بينهما كما في آية الزكاة فقراء والمساكين. ولماذا هذا التكرار إذا كان المراد بالمساكين هو نفس ما يراد من الفقراء؟ فلا بد من فرض وجود فرق بينهما. هذا الفرق هو واضح بينهما، والآية الشريفة على طبق القاعدة لأن هناك فرق بينهما، لكنهم في حالات الانفراد عموا المسكين علما للفقير. على كل حال أكو دعوة إجماع، أكو دعوة يعني تسالم، سيد الخوي يذكر التسالم لأنه الإجماع ما يعتني به، لكن ذكر إلى درجة التسالم، التسالم أكو على هذا المطلب. هذا أدلة ما ساعد على هذا، أدلة لا تساعد على هذا، لكن هذا التسالم هذا الاتفاق خوف إذا سمحنا يعني نعرض عن هاي الأدلة فيها، وإلا فلا بد من الاحتياط. الظاهر أنه لا بد من الاحتياط في مصرف الكفارة بخصوص ماذا؟ بخصوص محل الكلام، يعني في ماذا؟ في كفارة إفطار شهر رمضان عمدا. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني اللي ندخل به حسب ما ذكر السيد الناتن هو كيفية صرف الكفارة، شلون تصرف هذه الكفارة. هنا ذكروا عنوانين، الإشباع والتسليم، عبروا عنه بالتسليم يعني الدفع إلى الفقير، دفع مدى إلى الفقير. إشباع مقصود به يعني أن يصنع هو طعام ويدعو الفقراء ويأكلوا على مائدته فيشبعهم، هذا المقصود، أو يدعوهم إلى مطعم ويوكلهم، فهذا إشباع، هذا هو المقصود بالإشباع. والتسليم يراد به تسليم المقدار المعين الذي سيأتي الكلام فيه المن إلى الفقير. إشباع غير الشنو؟ غير التسليم. قالوا بأن الإطعام المأمور به في الأدلة يشمل كل منهما، يعني يشمل الإشباع ويشمل ماذا؟ ويشمل التسليم، الذي يصدق الإطعام على كل منهما. ولذا خير المكلف بين إشباع الفقراء وبين تسليم المقدار الواجب إليهم. نحن نتكلم أولا في الإشباع ثم بعد ذلك نتكلم عن التسليم. في الإشباع أكو عدة مباحث مطروحة في كلماته. المبحث الأول هو في أصل كفاية الإشباع بحيث يكون مسقط المن للكفارة، هل يكفي الإشباع أو لا يكفي الإشباع؟ بعبارة أخرى في كفاية الإشباع وعدم اشتراط التسليم، لأنه أكو قد يقال باشتراط التسليم الإشباع مو كافي، لا يحقق شنو ما هو الواجب في باب الكفارة. هذا فيه بحث. البحث الثاني في كفاية المرة الواحدة من الإشباع وعدم كفاية المرة الواحدة، هذا في قبال من يقول بأنه لا بد من إشباعهم خلال 24 ساعة مرات شنو عديدة، بعضهم يقول لا بد من إشباعهم في الغداة والعشي، يعني مرتين يشبعهم مو مرة واحدة، لا بد يعني من تكرار الإشباع. قول لأنه تكفي مرة واحدة. أكو بحث آخر في مسألة الصغير والكبير، أن الإشباع هل يتساوى فيه الصغير والكبير مطلقا، يعني سواء اجتمعوا مع الكبار الصغار أو لم يجتمعوا مع الكبار كما سيأتي بحثا، أو لا أنه ماكو تساوى بينهما، هذا ما هو البحث. البحث الرابع في أن الإشباع لا يشترط فيه مقدار المد، ما يشترط فيه مقدار المد، وإنما يكفي فيه ما يشبع، ما يشبع هذا الفقير، ما يشبعه مرة مد، مرة أقل من مد، مرة شنو أكثر من المد، إشباع لا بد من فرض الإشباع. بالنسبة إلى البحث الأول وهو كفاية الإشباع في كفارة الكفارة، صرحوا بأنه لا إشكال ولا خلاف في كفاية الإشباع، مو أنه فقط يعتبر التسليم، لا الإشباع أيضا يكفي. واستدلوا على ذلك بصدق الإطعام على ماذا؟ على الإشباع. الإطعام المأمور به يصدق على الإشباع، الذي يصدق على من أطعم الفقراء بأن دعاهم إلى مائدته وأطعمهم يصدق أنه أطعم 60 مسكينا. بل قيل أن صدق الإطعام على الإشباع أوضح من صدقه على من؟ على تسليم شنو؟ الموت. على تسليم أوضح من صدقه. بل قيل بأن المتبادر من لفظ الإطعام هو شنو؟ هو الإشباع. الذي ينسبق إلى الذهن من لفظ الإطعام هو ماذا؟ هو الإشباع. وأضافوا إلى ذلك رواية واردة في كفارة حنث اليمين، وهي في الباب 14 من أبواب الكفارات. وهي صحيحة أبي بصير، الحديث الخامس في الباب 14 من أبواب الكفارات. في هذه الصحيحة يقول: قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم، أي أوسط ما تطعمون، وين الواردة في كفارة حنث اليمين في الآية. قال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك. قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم مرة واحدة. يشبعهم مرة واحدة. فكلامنا مو في المرة الواحدة، احنا بعد آخر كلامنا في شنو؟ يشبعهم. من الإشباع ورد هنا وظاهره أنه يكفي ماذا؟ يكفي الإشباع، يكفي إشباع الفقير بالخبز أو الزيت أو التمر أو ما شاكل ذلك، فوردت كلمة الإشباع. نعم، هذه الرواية واردة في كفارة حنث اليمين. فحينئذ التعدي إلى محل الكلام، الجماعة تمموه بضميمة عدم الفاصل، مكو فصل بين الكفارات كما هو غير بعيد. على كل حال قالوا بأنه بعدم الفاصل يثبت حينئذ هذا المطلب في محل الكلام، فيكون الإشباع كافيا في محل الكلام. هذا ما ذكروه. في المقابل قد يستشكل في هذا الكلام كله في كفاية الإشباع، قد واحد يناقش في هذا بالنسبة إلى قولهم أنه لا خلاف بين الفقهاء مثلا في كفاية الإشباع. يبدو أن المسألة ليست بهذا الوضوح، أنه لا خلاف في ذلك. من جي إحنا لا خلاف؟ من عبارات الفقهاء، كثير من الفقهاء ما عبروا بالإشباع، عبروا يدفع كما في كثير من الروايات، يدفع مد لكل شنو؟ مسكين. يدفع مد لكل مسكين، هذا مو إشباع، خلاف ظاهر الإشباع. كثير منهم عبروا بهذا التعبير، يدفع مد لكل مسكين. النادر منهم اللي يعبر بماذا؟ بالإشباع. المتأخرين يعبرون بالإشباع، لكن من المتقدمين نادرا ما يعبر ماذا عن هذا بالإشباع. لم يرد في كلمات الفقهاء المتقدمين كلمة الإشباع، وإن الوارد هو دفع مد لكل مسكين. فكيف نفهم بأن هؤلاء يقولون بكفاية ماذا؟ بكفاية الإشباع. هذا من جهة فتاوى الفقهاء وما ذكروه من أنه لا خلاف في كفاية الإشباع، الظاهر أن المسألة ليست هكذا. أما بلحاظ الروايات، الروايات على طوائف. بعض الروايات وارد بها عنوان المد، مد، وهذه الروايات موجودة في الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم، مثلا الحديث العاشر والحديث الثاني عشر من الباب الثامن. الحديث العاشر يقول: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال: عليه 15 صاعا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل. هاي تشمل الإشباع والهبل. لكل مسكين مد يدفع على كل مسكين مد، ولا علاقة بالإشباع، واردة في لفظ بعنوان المد. أكو طائفة ثانية واردة بلفظ الإطعام بعنوان الإطعام، مثل الحديث 13 والحديث 9. هاي رواية قريناها مو الأولية، والثانية قلنا ايش قد رقمها؟ 12 هم قال عليه إطعام 60 مسكينا، مد لكل مسكين، مد لكل مسكين. وفسر بماذا؟ فسر بالإطعام، لأنه يعني قال عليه إطعام 60 مسكين، مد لكل شنو؟ لكل مسكين. هذه رواية، الرواية الأولية لا، لكل مسكين مد، ما بها إطعام، لكل مسكين مد لمد النبي صلى الله عليه وآله أفضل. الطائفة الثانية ما ورد بلفظ الإطعام من قبل الحديث 9، في نفس الباب، قال عليه، نقرأ الرواية كلها طويلة، قال عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يزد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ورد فيها لفظ شنو؟ إطعام، إطعام 60 مسكينا. من قبيل الحديث 13 اللي ورد به أو إطعام 60، قال عليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين، هذا هم ورد بها عنوان الإطعام. الطائفة الثالثة ورد فيها لفظ الصدقة، صدقة، مثل الحديث 34 والخامس. الحديث 3 يقول في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على 60 مسكينا، قال يتصدق بقدر ما يطيق، فلم يجد ما يتصدق به على 60 مسكينا، لفظ الصدقة وارد بها. الحديث 4 أيضا قال يتصدق 20 صاعا ويقضي مكانه. الحديث 5 أيضا ورد بها، فقال له قضية هذا اللي هو الرسول اللي قال له هلكت وأهلكت، قال أعتق رقبة، قال لا أجد، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أطيق، قال تصدق على 60 مسكين، وارد بها لفظ التصدق، لا إطعام ولا شن ولا مد. هذه هم طائفة من الروايات. بالنسبة إلى الطائفة الأولى وهي الطائفة الواردة بعنوان المد، هذه من الصعوبة بمكان أن نقول أنها تشمل شنو؟ الإشباع. أنها تشمل الإشباع. قل لكل مسكين المد، شلون نفهم من الإشباع وكفاية الإشباع؟ لكل مسكين المد، يعني يعطي لكل مسكين ماذا؟ مد. اكتفاء بالإشباع هذا خلاف ظاهر الرواية، التعدي من هاي الرواية إلى الإشباع من خلاف ظاهرها، ظاهر منها أنه يعطي لكل مسكين مد من الطعام، مد من الحنطة، مد من الشعير، مد من الكذا، مو أنه ماذا؟ أنه إشباع. خصوصا كما سيأتي أن الإشباع ليس مشروطا بماذا؟ بالمد، ليس مشروطا بالمد، وإنما إذا تحقق إشباع خلاص، ولو كان بأقل من ماذا؟ من المد. شلون نتعدى من هذه الروايات إلى محل كلام؟ وأما الطائفة الثالثة الوارد بها الصدقة، يتصدق على 60 مسكين، هذه همات ما تشمل الإشباع، ظاهر من التصدق التمليك، يعني يتصدق يعني يدفع إليهم على نحو التمليك، وهذا لا يصدق في ماذا؟ في الإشباع. الإشباع ما بي تمليك، وإنما إشباع، هذا في مقدار الإشباع، وما تمليك ما بي، ظاهر يتصدق على 60 مسكين، ظاهر هذا هو أنه يملك ماذا؟ ما يجب عليه دفع إلى كل مسكين مسكين، وهذا أيضا شموله للإشباع ليس واضحا. يبقى عندنا ماذا؟ يبقى عندنا الطائفة الثانية اللي ورد بها لفظ الإطعام. الإشكال يقول بأنه شمول هاي الطائفة لكل من الإشباع والتسليم، هذا يستلزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى بعد الفراغ عن عدم وجود جامع بينهما. ماكو جامع بين الإشباع وبين التسليم، خصوصا أن التسليم يكون بمد. شنو الجامع بين الإشباع الفقير وبين التسليم؟ مد إليه، لا يوجد جامع. فيلزم من شمول الروايات بكل منهما استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهذا مثلا أمر غير معقول مثلا. زين، سقد واحد يقول له بأنه لا أكو جامع، الإعطاء جامع، الصدقة جامع بينهما. الجواب هو هذا، أن الإعطاء والصدقة ما تشمل الإشباع، مو جامع بين الإشباع وبين مثلا ظاهر في التسليم في التمليك. الصدقة الإعطاء أعطاه ظاهر في ماذا؟ في تمليك، مو ظاهر في ماذا؟ في الإشباع. فحتى لو فرضنا أنه قال أنه هذا جامع، نمنع يعني نمنع أن يكون الجامع حتى مثل الإعطاء ومثل شنو؟ مثل الصدقة لظهورهما في التمليك. هذا الإشكال اللي قد يشكل استشكل فيه على كفاية الإشباع في محل الكلام. اللي يمكن أن يقال في المقام هو أنه يعني لا ينبغي الشك في صدق الإطعام على الإشباع، صدق الإطعام على الإشباع ما ينبغي الشك به، بل لا يبعد ما ذكروه من أن صدق على الإشباع أوضح من صدقه على ماذا؟ على التسليم. بل لا يبعد ما ذكروه أيضا من أن الذي ينصرف إليه الدين في البداية من الإطعام أطعم 60 مسكينا هو هذا الإشباع. سإذا ما قلنا ينصرف، لا إشكال في ماذا؟ في صدق الإطعام على الإشباع. فإذا دعا 10 مساكين في كفارة من الكفارات إلى بيته وأطعمهم من زاده وعلى مائدته وأكلوا هناك، يصدق أنه أطعم 10 مساكين، يصدق هذا صدقا حقيقيا بلا تجوز وبلا أي شيء. فصدق الإطعام على الإشباع الظاهر أنه يعني لا ينبغي الشك فيه. وأما التسليم، تسليم مد إلى الفقير، إذا قدرنا نتصور جامع بين التسليم وبين الإشباع فحينئذ ماكو مشكلة، يشمل أدلة الإطعام تشمل كلا منهما، فيثبت التخيير بينهما كما هو فتوى المشهور، لأنه الإطعام يشمل إشباع ويشمل ماذا؟ ويشمل التسليم، لأننا استطعنا أن نتصور جامعا بينهما، فيكون المراد من الإطعام هو هذا الجامع بينهما، ولو بقرينة الروايات الكثيرة اللي تقول بأنه يكفي تسليم شنو؟ مد. هي الروايات تقول، رواية كثيرة رواية صحيحة أنه يكفي ماذا؟ تسليم مد. حينئذ بهاي القرينة نقول أن المراد بالإطعام في الأدلة العامة ما يشمل الإشباع اللي هو قلنا لا إشكال في صدق الإطعام عليه، ويشمل ماذا؟ ويشمل أيضا تسليم ماذا؟ تسليم مد، بعد فرض وجوب جامع، إن كان تصور جامع يمكن حمل اللفظ عليه. وإذا لا قلنا أنه ماكو جامع بين هذين المعنيين المتباينين المختلفين، إحنا إذن ماكو مشكلة، يعني نلتزم بأن أدلة الإطعام يعني روايات الطائفة الثانية لنقول تختص بماذا؟ بالإشباع، يعني قلنا لا إشكال في صدق الإطعام على ماذا؟ على الإشباع. والتسليم نثبته بالروايات، تسليم مد لكل مسكين برواياته، وروايات كثيرة أيضا وصحيحة نثبته برواياته، والنتيجة ماذا؟ والنتيجة أن المكلف يتخير شنو؟ بينهما، فتثبت فتوى مشهورة. انتهى الوقت وصلى الله عليه وسلم.